خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الجديد في كتاب الحج باب فضل الحرم. نعم.
الصلاة على الطيب يرحمكم
توريث. قال الإمام المصنف رحمه الله باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. هنا المقصود بالمسجد الحرام هو المسجد المبني أو البناء المحيط قبل أن يبنى المسجد حول الكعبة المشرفة قطعا، ولذلك قال الإمام المصنف رحمه الله خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فإذا المسجد الحرام المبني حول الكعبة أو الفناء قبل البناء كان هو المقصود هنا أن الناس سواء فيه العاكف فيه والباد، فيصلي من شاء ومن تقدم إلى الصفوف الأولى، لا يجوز لأحد أن ينحي أحدا من مكانه إلا إذا كان يصلي في موضع المطاف وغيره الذي هو أو يعتكف في مكان في مقام إبراهيم الذي يمنع الطائفين أن يصلوا ركعة الطواف. أما المسجد الحرام بقية أجزاء المسجد الحرام خاصة فسواء كان طارئا على مكة أو كان من أهل مكة من أبناء مكة أبا عن جد كلهم سواء، فالسابق له الحق في المكان الذي يسبق غير مكان الطواف قطعا، هذا شيء لا بد أن يكون في هذا الاستثناء. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام أي في المسجد الذي حول الكعبة المشرفة سواء خاصة بالمسجد وليس مكة التي يطلق عليها المسجد الحرام. مكة وما حولها من داخل حدود الحرم كلها يطلق عليه المسجد الحرام، فأراد أن يبين أن ليست مكة كلها سواء للناس سواء العاكف فيه والباد، لا، المكة باقي أراضيها تملك وتباع وتشترى وتورث. أما إذا كان الناس في حدود الحرم داخل حدود الحرم كلهم سواء، فسواء العاكف فيه والباد سواء كان المقيم من أبناء هذه البلاد أو الطارئ لما جاز توريث أو شراء أو بيع بيوة مكة. ولذلك قال أن التسوية بين العاكف والباد هو في المسجد الحرام المسجد حول الكعبة المشرفة فقط الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي توسع فيه ووسع فيه الخلفاء والأمراء إلى أن يرث الله الأرض، فيكون كله كلما توسع يدخل في حكم المسجد الحرام مسجد الكعبة، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. أين خبر إن؟ أين اسم إن وأين خبر إن؟ إن الذين كفروا ويصدون، الذين صلة مو كذا أو موصول، اسم موصول، وكفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، هذه جملة صلة. صلة أين وجملة مع الموصول يكون اسم إن في محل نسب اسمه إن. أين خبره إن؟ ما هو نعم دل عليه ما بعده ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكأن الخبر محذوف وهذا من إيجاز حذف والإيجاز الحذف من البلاغة في الكلام فحذفه كأنه قال الله تعالى إن الذين كفروا ويسدون سواء الأعجب فيه والباد نذيقهم من عذاب أليم دل عليه قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فكفرهم وسدهم عن سبيل الله والمسجد الحرام ظلم وأي ظلم فنذيقهم من العذاب العليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أكد الله تبارك وتعالى ظلما عاما بعدما ذكر ظلم خاص وهو الكفر والصد عن سبيل الله ونذيقهم من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي ظلم الكفر بالله والصد عن سبيل الله ظلم لكن ولو كان ظلما صغيرا أو كبيرا بعد هذا بعد الكفر لو كان معصية كبيرة ظلم الإنسان على نفسه أو معصية صغيرة فيكون الله تبارك وتعالى يسد يذيقه من عذاب الأليم فيكون الظلم هذا بالتنكير بعد ذكر التخصيص تعميم بعد التخصيص فيكون كل ما كان ظلما في وضع الشيء في غير محله يكون سببا لإذاقة العذاب الأليم ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص في تفسير هذه الآية هو ظلم السيد لخادمه إذا كان ظلم السيد لخادمه الذي له عليه حق فيكون أيضا داخل في الظلم كذلك ومن يرد وهذا الإرادة بمعنى الهم فقط وليس الهم فقط ومن هم بحسنة فله أجرها ولو لم يعمل بها إذا منع من العمل بها فيكون له أجر ومن هم بسيئة ولم يعمل بها فله أجر لكن في مكة خاصة وهذه الآية تدخل في خصائص مكة أن من هم بسيئة في مكة يجب أن يتوب إن لم يعمل في مواقع أخرى في بقاع أخرى فيكون له أجر لكن في مكة إذا هم ولم يعمل مع ذلك يكون عليه وزر شديد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب فمجرد الهم إذا أراد أحد أن يفعل معصية في مكة لكنه امتنع بقي عليه امتنع هو الواجب لكن بقي عليه واجب آخر هو أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من همه هذا لأنه لو لم يتوب ربما يراوده همه الأول إلى هم الثاني والهم الثالث فيقع في المعصية ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو أن أحد بعدن أبين مخلاف من مخاليف اليمن وعدن منها ولو أن أحد بأدن أبين هم أن يقتل أحدا بمكة لأذاقه الله عذاب الأليم انظروا همه هو هناك لكنه هم أن يفعل هذه المعصية في مكة لأذاقه الله من العذاب الأليم ولو لم يقتل فيجب على الإنسان أن يكون يفتش عن نفسه عن جائفتها ومنقلتها ويحاسبها حسابا دقيقا دائما ويستغفر الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر من همومه التي يهتم بها أو يهم ويقصد بها فضلا عن أن يعمل فالذي وقع في الذنب فينبغي أحر به أن يتبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم البادي الطاري قال الإمام البخاري رحمه الله البادي الطاري بدأ يبدو الذي جاء من البادية سواء العاكف والعاكف بمعنى عكف بمعنى أقام عكف في مكان بمعنى أقام والاعتكاف يسمى اعتكافا لأنه يعزم على الإقامة أو ويعتكف ويقيم في مكان خاص لله بصفة خاصة فالمعكوف بمعنى محبوس والعاكف بمعنى حابس نفسه في هذه البقاء هو المقيم أو من أهل مكة خاصة قال الإمام البخاري رحمه الله بعده حدثنا أسبغ أسبغ من هو؟ من شيوخ البخاري أسبغ بن الفرج أبو عبد الله قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله ابن وهب عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب عن أمر بن عن علي بن الحسين ابن علي بن الحسين وهو من أولاد علي رضي الله عنه عن عمرو بن عثمان رضي الله عنه عمرو بن عثمان ابن عاصم الأسدي عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ هذا كان وقت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. فسأل أسامة ابن زيد يا رسول الله أين تنزل؟ أين تنزل في ذلك بمكة؟ هل تنزل في ذلك أو تنزل في مكان آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ عقيل ابن أبي طالب هل ترك لنا شيئا؟ لا لم يترك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعقيل هو شقيقه علي رضي الله عنه عقيل بن أبي طالب، فبقي عقيل كافرا لم يسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي تملك البيوت كلها وباعها كما جاء في الروايات الصحيحة الأخرى هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب طالب ابن أبي طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما. لماذا؟ لأنهما أسلما وهاجرا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المسلم الكافر، لو كان يرث المسلم الكافر لكان جعفر وعلي رضي الله كان يرثان علي بن أبي طالب، كان يرثان أبا طالب، لكنهما لم يرثا وورث عقيل وطالب. فتملك البيت وباع رباع أبي جده وأبيه، فلم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعلي بن أبي طالب شيء يسكنان به. وهل ترك لنا؟ يعني لم يترك شيء، وما بقي لنا شيء حتى ننزل فيه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المسلم الكافر، هذا موقوف على عمر رضي الله عنه، وهذا يعني قاعدة من قواعد أو أصلا من أصول الإرث والفرائض. لكنه جاء في حديث صحيح آخر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. ولذلك جعلوا من موانع الإرث، من موانع الإرث ما هي؟ اختلاف الدين. نعم، اختلاف الدين مسلم وكافر. وأما الكفار فيما بينهم هل يرثون؟ فهذا شأنهم، والكفر ملة واحدة، لكن المقصود اختلاف الدين، الأب يكون مسلما وابن يكون كافر، فهو الكفر والإسلام. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. كانوا يأولون ويفسرون أن المؤمنين يرث بعضهم بعضا، أما الذين كفروا فلا يورثون ولا يرثون. هذا الذي كانوا يؤولون هذه الآية أو يتعولون أو يفسرون بموافقة هذا الحديث أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. هذا الحديث أدخله المصنف رحمه الله في باب تحت الباب الأول وهو باب فضل الحرم. ولا شك أن من فضله وزيادة تعظيمه أن الهم بالسيئة الذي لا يؤاخذ عليه المسلم في بقاع أخرى يؤاخذ عليه في مكة. ولذلك من الله تبارك وتعالى عليه أن يقيم في مكة، سواء كان من أبناء مكة المولودين فيها أو الذي أتى الله به طارئا هنا، يجب أن يحاسب نفسه دائما ويزكي نفسه. وهذا من أهم مقاصد الحج أيضا، لأن الإنسان إذا كان خرج من بيته فله أجره، فإذا وصل في مكة فصلواته وصلى في المسجد الحرام فصلواته مضاعفة. ثم يجب أن يستشعر ليس أنه كأنه في منتزهات بلاده، لا، يعرف أنه منتزه من منتزهات الجنة، روضة من رياض الجنة التي فيها كل النعيم المقيم، النعيم النفسي والروحي وكل شيء. كذلك يحاسب، أن نحن في حضرة الباري عز وجل، فليس المخالف لمن يكون بعيدا للخليفة والأمير كمن يكون مخالفا في بلاته وفي أخر داره، ولله المثل الأعلى. ويجب على الإنسان أن يحاسب ويحذب نفسه ويربي نفسه في مدة بقائه هنا، فأحر به أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا حج إن شاء الله. لابد أن يستشعر كل مسلم يسكن في هذه البلاد أن الله تبارك وتعالى الذي أكرمه بأن أسكنه كما أسكن ذرية إبراهيم عليه السلام، أسكنه فيتنعم بنعمة هذه البلاد، يجب أن يؤدي حقه أيضا، لأنه كما أنه في مكان فاضل تفضل فيه الحسنات، كذلك السيئات فيها شديدة، لا يقال أنها تتضاعف، لكنها العذاب والمؤاخذة عليها شديد أشد مما يكون في بقاء أخرى. نعم. هنا المسألة في الحقيقة باب توريث مكة وبيعها وشرائها، فالأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا نظرا لما جاء في قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والبخاري رحمه الله أمامه يكون قول لبعض الأقوال، ولذلك يبوي ويبين رأيه أن المسجد الحرام المقصود منها المسجد الذي حول الكعبة، ومعلوم أن المسجد لم يكن مبنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مبنيا في عهد عمر، إنما عمر هو أول من أحاط بالسور وجعل وكان يجعل القنديل أو النور على هذه الأسوار، ولم يبنى ولم يسقف إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. فالحاصل أن المقصود منها هو المسجد الحرام، خاصة كما قال المسجد الذي حول الكعبة المشرفة، ليس المسجد الحرام كما قال بعض العلماء هو الحرم كله، فمكة كله سواء العاكم فيه والباد، لا يجوز لأحد أن يشتري بيتا فيه ولا أن يبيع بيتا فيه، ولا يرث أولاد مكة آباءهم في مكة، هكذا قالوا. قال بعض العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي تفرد عن الأئمة الباقين وقال لا يجوز بيع مكة، بيع دور مكة ولا تأجيرها، وفي تفصيل قوله أنه يجب عليهم أن يفتحوا الأبواب يسكن فيه من شاء من الحجاج حتى يخرج منه، فيجوز له أن يستفيد، يجوز له أن يستفيد منها، لكنه لا بد أن يفتح الأبواب ولا يؤجر ولا يستأجر. أين الذين يتعصبون للإمام أبي حنيفة رحمه الله ويسبون أولئك الذين يقولون هؤلاء ليسوا مقلدين للإمام أبي حنيفة؟ هذه مصلحة كبيرة جدا لبطونهم ولأهوائهم، ولذلك ما يقولون أنه لا يؤجر. كل الحنفية الذين كانوا من قديم الزمان في زمن الأتراك وغيرهم كانوا يمسون الحجاج مسا، والآن يمتصون مسا. نعم، أين هؤلاء الذين يقاتلون على تعصب الإمام ويقولون الذي لا يقلد الإمام ضال مضل أو كذا أو أي أحد من الأئمة؟ فأين هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإمام رحمة الله عليه من أهل مكة من أهل المدينة؟ هؤلاء هم أكثر الناس عقارا وكذا، وأكثر الناس امتصاصا لدماء الحجاج ودراهمهم وفلوسهم من قديم الزمان. فيعني المسألة نقول نسألهم أين التقليد في الحقيقة؟ لمصلحة فقط، أيضا مصلحة أخرى، أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان أورع الناس في هذا، هؤلاء كأنهم بفعلهم يذمون الإمام رحمة الله عليه. الإمام رحمة الله يقول لا يجوز للمؤذن أن يأخذ على الأذان أجرا، لا يجوز للمقرئ لكتاب الله تعالى أن يأخذ على إقراء كتاب الله تعالى أجرا. ترى الحفاظ الآن كثير منهم وهم يتعصبون للإمام ولا يجيزون العمل بالحديث الذي هو يخالف قول الإمام، لكن هنا يأخذون ويعتون ويعطون إلى آخره. لماذا لا يقلدون الإمام هنا؟ أين التقليد فإذن؟ إذا كان أحد ترك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا للإمام فأنتم تذمونه، والآن أنتم تتركون قول الإمام الواضح جدا المنقول عن أبيكم عن جدكم إلى آخره. طيب لماذا تتعصبون؟ قولوا دوروا مع الحق، والحق مع الأئمة الثلاثة كلهم، والأدلة معهم أنه يجوز ملك بيته ملك بيوت مكة يجوز بيعه وشراؤه ويجوز تأجيره، وهذا متفق عليه من أئمة الثلاثة من قديم الزمان. وهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على بيع داره بنفسه، لم ينتزع من أحد بيته نفسه الذي باعه أقيل رحمه الله. كذلك الأئمة في من قديم الزمان كانوا يشترون ويبيعون بيوت مكة ويستأجرون ويوجرون إلى آخره، لأن المصلحة تقتضي على هذا. اسأل من نفسك، إذا كان إنسان في الحقيقة لا يوجر ولا يستفيد، لماذا يبني زائد؟ الحاج فين يسكن؟ طيب في الخلاء الآن. واحد يقول لماذا أبني ما دام ليس لي حق في السكن فيه ولا تأجير ولا كذا، لماذا يبني هذه الفنادق كلها؟ فإذا المصلحة أيضا تفرض في الحقيقة دي. والأدلة أمام، فالقول بهذا هو قول الإمام أبي حنيفة تورعا رحمه الله، لكن كم من الأقوال من أقواله وأقوال الأئمة الآخرين في الحقيقة متروكة من أصحابهم. انظر أن الإمام أبا يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهما خالف الإمام في وجهه وناقش الإمام وقالوا لا يجوز، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع دور مكة وبيع عقارها. فمعناه أنه در مع السنة ودر مع الدليل الصحيح، ولا تتعصب على كل حال. نعم، هناك رواية في الحقيقة ذكر الطحاوي رحمه الله، وأنا في الحقيقة أجد بنفسي أنه مهما كان الإنسان إذا كان يتعصب لأحد فلا بد أن يزل ويزلق. فالطحاوي رحمه الله أيضا في بعض الأحيان يعني يناصر المذهب، هذا واقع جدا الذي يطالع الكتاب. فيستدل الإمام الطحاوي أيضا، قالوا أنه ثم خالف فيما بعد يقولون، لكن استدلاله للإمام أبي حنيفة بما روي عن مجاهد أنه قال مكة مباح لا يحل بيع ربائها ولا إجارة بيوتها. مجاهد أحد التابعين، إذا كان يعني ثبت عنه هذا فنقول هذا رأي له، ومن قبل قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية لا تثبت عن مجاهد، لأن راويا فيه إبراهيم بن مهاجر. إبراهيم بن مهاجر هذا ضعيف بالاتفاق عند أهل الحديث، ولذلك خالفه أبو يوسف رحمه الله وقال بقول الجمهور، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي أيضا. ويجاب عن حديث ألقمة عن تقدير صحته بحمله ألا ما سيجمع به ما يختلفه، في الحقيقة لا تأويل ما دام النص أو الأثر ضعيف لا ينبغي أن يؤخذ منه دليل. الحاصل وقد حصل بين إسحاق بن راهويه وبين الشافعي رحمه الله في هذا الباب مناظرة أيضا، وإسحاق بن راهويه أيضا كان يرى أنه لا يوجر، فرجع إسحاق إلى قول الشافعي رحمه الله. ثم بعد ذلك باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم المكة مكة. قال حدثنا أبو اليمان، من هو أبو اليمان؟ حكم بن نافع البهراني، أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري من أوثق أصحاب الزهري شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. سأل أسامة أين تنزل يا رسول الله وهل ترك لنا، قال وهل ترك لنا عقيل من ربائنا ودور. ثم بعد ذلك تكملة هذا الحديث كأنه أو تكملة هذا الجواب منزلنا غدا إن شاء الله بإسناد آخر، وهذا يدل على أن الراوي قد يترك ذكر جميع الحديث ويذكر ما يكون موافقا للسؤال أو للحال، وتركه للجزء الثاني من الحديث إذا لم تكن له علاقة من الأول فلا يضره. لكن هنا لو قال لو ذكر لكان أتم، فقال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. خيف بني كنانة، الخيف لغة ما هي؟ ما هو الخيف؟ في الحقيقة هو من حذر من الجبل، من هدر من الجبل. الجبل لا يكون مثل الجدار، لكنه يكون انهدار شيئا فشيئا الطلوع، ثم يكون يعني يوصل إلى القمة. لكن هذا يكون مع علوه بعيد، يعني يكون عاليا مع الانهدار، يكون عاليا لا يصل إليه السيل. أما إذا وصل إلى السيل فلا يسمى خيف، فالخيف مكان مرتفع قريبا من الجبل لا يصل إليه السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منزلنا غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ما معنى تقاسموا على الكفر؟ كان هذا إشارة إلى ما جاء في روايات السيرة أن قريشا كانوا قد قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وهذا أمر مشهور لا شك فيه أنهم قاطعوا وضيقوا عليهم. وجاء في روايات كما يأتي الرواية الأخرى أنهم من جملة بنود المقاطعة ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد قاطعوا، وجاءت روايات في الحقيقة من جملة ما ذكرت، لكن أنا بحثت فيها كثيرا ما وجدت هذه الرواية التي تسمى صحيفة المقاطعة. ذكرت كتب السيرة كلها عن ابن إسحاق أنهم قد كتبوا صحيفة وألقوها في داخل الكعبة، هكذا جاءت الرواية صحيفة المقاطعة. ومن جملة بنود المقاطعة لابد أن تكون هذه كذلك، ألا يبايعوا، وهذا ضيق وتضييق شديد عليهم. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن معه بنو هاشم 3 سنين، حتى أنهم اتفقوا على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولد في الشعب، في شعب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو في شعب علي لما أو شعب أبي طالب، شعب أبي طالب وعرف بعد ذلك شعب علي رضي الله عنه، فشعب أبي طالب انحازوا إليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا مقاطعين 3 سنين. وجاء في كتب التاريخ أنهم كانوا يموتون جوعا حتى أكلوا الجلود، وكانوا يذبحون الناقة فكانوا يعصرون من فرثها ويشربون، لا يجدون حتى الماء، الله المستعان. نعم، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أذيقوا من الظلم الشديد. فتقاسموا على الكفر وكتبوا صحيفة المقاطعة. صحيفة المقاطعة بإسناد صحيح متصل عن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد، إنما ذكره موسى بن عقبة قال كذا وكذا، ذكره الزهري والتابعي قال قاطعت قريش إلى آخره وكتب الصحيفة الجائرة، كذلك ذكر غير واحد وهو كله مقطوع أو معضل وبعضها مرسل. وذكر كل من ذكر في كتب السير حتى ابن كثير رحمه الله ما تحريه وابن حجر رحمه الله لم يجدوا شيئا يكون متصلا صحيحا في الصحيفة. ومن جملة ما ذكر أنه لما طال العهد والصحيفة قد أكلته الأرض أرض إلا أسماء الله تبارك وتعالى، هذه رواية. فجاء في بعض الروايات أن أبا طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قال إن الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يصل النبي، طبعا هذا كله من الوحي إذا ثبتت الرواية، فقال إن الأرض قد أكلت صحيفتهم إلا ما جاء فيه من ذكر الله. فقالوا إن كان ما يقوله حقا فنحن نخلي بينكم وبيننا. فلما جاءوا فوجدوا بالفعل أن الصحيفة قد أكلت الأرض إلا ذكر اسم الله تبارك وتعالى، هذه رواية. ورواية أخرى سبحان الله أن الأرض أكلت كل ما جاء فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى لم يبقى، فالله أعلم أي ذلك كان، لكن هذه الصحيفة مشهورة عند أهل السير. وبقوا 3 سنين كما ذكروا أيضا، وهذه المدة بالحقيقة. فقام متعب بن عدي وغيرهم أخذتهم الغيرة وقالوا لو كان من أقربائكم فلان أبي جهل وغيرهم لما تركوا ضائعين في هذه الحالة، فتعالوا نمزق هذه الصحيفة ونترك بيننا وبينهم. فقاموا وأخلوا بينهم وبين المخاطعة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقاسموا على الكفر، ومن جملة ما تقاسموا الله أعلم جاء ذكره أنهم جاءوا بدم من دماء الجزور فوضعوا أيديهم فيه وتعاهدوا، الظاهر هذا توثيقا لما كانوا عليه من عادة التعاهد وغيره. وبنو كنانة، من هم بنو كنانة؟ النضر ابن كنانة قريش من النضر ابن كنانة، لكن كنانة له ولد آخر اسمه ذكروه أنه غالب أو شيء من هذا النوع. نعم، فكنانة ولد غير النضر، فقريش من النضر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى حيث تقاسمت قريش وكنانة، هكذا جاءت في بعض الروايات حيث تقاسمت قريش وكنانة، فهي كنانة قريش من كنانة لا شك فيه، لكن كنانة